الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة العالمين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك رضي الله عنكم عنه وعنا إلى أن قال: باب ما جاء في قطع الآبخ والسارق. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. قال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره. قال: كتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ. قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. باب ترك الشفاعة السارق إذا بلغ السلطان. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تقطع يده. قال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا حتى أبلغ به السلطان. قال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. باب جامع القطع.
اللهم صل على
صلوات على سيدنا مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم مع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك في ذكر الحدود ما يتعلق بالسارق وقطع يده، ويذكر في هذا الباب أنه يستوي في ذلك الحر والمملوك سواء كان مطيعا أو آبقا فارا على سيده هاربا من طاعته فوقع في السرقة، فالجميع على حد سواء عند جماهير أهل العلم. وكان الخلاف في أول الأمر ثم أجمع على ذلك الأئمة من بعد، فكان محل إجماع لا خلاف بينهم في قطعية السارق العبد الآبق، وكذلك لعموم الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولم يأتي عن صلى الله عليه وسلم بيان التفريق بين العبد الآبق وغيره، وقد جاء عنه بيان مقدار السرقة وكونها من حرز المثل وكون السارق بالغ إلى غير ذلك، ولم يأتي بيان في هذا، فلهذا تم الإجماع على الحكم في المسألة. يقول: باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. وذكر لنا حديث عبد الله بن عمر أنه لكان له عبد أبقى عليه، يعني هرب عنه وعن طاعته وسرق في تلك المدة، ثم رجع إليه، فلما رجع إليه وقد علم بسرقته التي هو مقر بها أرسل به، يعني العبد مولاه العبد هذا أرسله عبد الله بن عمر، أرسله إلى أمير المدينة يومئذ سعيد بن العاص، بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي، توفي النبي وهو بن 9 سنين. وهذا سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص والده توفي قتل كافرا في بدر يوم بدر، وتوفي النبي وهو بن 9 سنين، فكانت له صحبة، ثم أنه كان من أهل الجود والكرم. فلما توفي وجدوا عليه 80,000 دينار مما كان ينفق، فوفاها عنه ولده هذا اللي يسمونه عمرو الأشدق. سعيد بن العاص كان يرى أن العبد الآبق كفاه إثما إباقه، وأنه عند سرقته في تلك الحالة لا تقطع يده، وفيه أيضا أن إقامة حد قطع اليد لا يستقل به مالك العبد دون والي الأمر، فلهذا أرسل به عبد الله بن عمر، لم يتصرف بقطع يد مملوكه، ولكن أرسل به إلى الحاكم، أرسل به إلى الأمير. وبعد ذلك الأمير لما كان رأيه هكذا فرأى سيدنا عمر عبد الله بن عمر أن هذا الرأي غير 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 صائب، وأن القطع واجب، فأقام الحد بعد ذلك حتى لا يسقط حد من حدود الله تبارك وتعالى. قال: فأبى سيدنا أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. قال عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ هل لديك دليل عندك لهذا الرأي الذي تقول؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده، وهو حاضر شاهد لئلا يفوت حق من حقوق الله تبارك وتعالى. وهكذا يذكر لنا أيضا عن زريق بن حكيم أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره، لأنه كان قد سمع أن يد له أن يد العبد الآبق لا تقطع، ولهذا أشكل عليه الأمر. قال: فكتبت فيه في ذلك الأمر إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين أسأله عن ذلك، وهو الوالي يومئذ على الناس أمير المؤمنين، فأخبرته أني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، يعني هذه الشبهة التي أوقفتني عن إقامة هذا الحد. قال رزق هذا رزق: فكتب إلي عمر بن العزيز نقيض كتابي، يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، أي جازوهما جزاء بما كسبا، أي بسبب كسبهما. ففي وجوب أن ترد السرقة إلى صاحبه وتقطع يد السارق جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي عقوبة لهما من الله. الله عزيز حكيم في خلقه، فهذه حكمته في إقامة هذه الحدود. اذكر أن أعرابي سمعتا ليتلو الآية، والسارق والسارق وتمجد مكسب الله، وختمها القاري والله رحيم قال ليست هكذا، وكان القاري نسي غلط وقال الله غفور رحيم، قال ليست الآية هكذا، ما تجي هذا النظم ما هو صحيح. رجع حصل وقال إن قال والله عزيز رحيم، قال عزف حكم صح هكذا كلام، فلم سرق سيدة تقول لي غفور رحيم، وهذا ما هم نيسب مع هذا ما. فبذوقه علم أن السياق لا يكون هكذا، وهو أعرابي، ولكن ذيق معنى الكلام معنى واللغة، فما يجيك آية كذا ماشي آية في الكتاب إلا بهذه الصورة، إيش الكلام حقك هذا؟ رجع حصل نفسه غلط أن الله عزيز، والله عزيز حكيم، قال صدقت هذا صحيح تمام، هذا نظم منتظم تمام مقبول. عزف حكم، قال فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. لا تقول لي عبد أبيك ما أبيك سرق وسرقته، منين تجيب التفصيل هذا؟ ماشي ورد في ورد المقدار، نعم ورد في السنة، فإن كان بلغت سرقته ربع دينار، أما إن سرق دون ذلك فسوى صحيح، لأن السنة بينت ذلك ربع دينار وأكثر. قد تقدم معنا أنها أن النصاب، لا نصاب القطع في السرقة ربع دينار، فسارقا عند فأكثر عند الجمهور. قال مالك أنه بلغ أن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، هؤلاء من فقهاء المدينة، من الثلاثة هؤلاء من السبعة المشهورين بالفقه في المدينة المنورة، كانوا يقولون إذا سرق العبد لابق ما يجب فيه القطع قطع، يعني إذا سرق مقدار النصاب سواء. قال الشافعي لا تزيد معصية الله بالإباق خيرا، يبقى بعد نحن نسامح، هذا بغى أدب فوق الأدب، هذا ما يحتاج مسامحة. قال مالك وذلك يعني قطع يد الآبق السارق الأمر الذي لا اختلاف في جنب المدينة المنورة، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب في القطع قطع. ثم ذكر المسألة الأخرى، وهو أن الشفاعة في الحدود لا تجوز إذا بلغ الأمر إلى الحاكم، فأما قبل بلوغ الأمر إلى الحاكم فيجوز أن يشفع بعضهم لبعض، يسامح بعضهم بعض، ولا يجب عليهم أن يوصل السارق إلى الحاكم، بل يستتيبوه ويسامحوه إن شاءوا، ولكن إذا قد وصل إلى الحاكم فلا يجوز تعطيل حد من حدود الله تعالى لشفاعة أحد، ومن عطل حد بشفاعته فقد ضاد الله والعياذ بالله، فلا يجوز للحاكم قبول شفاعة أحد، وقد جاء في ذلك أحاديث، ومنها حديث المخزومية المشهور لما سرقت رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر بقطع يده، فأرسلوا إليه سيدنا أسامة بن زيد حبه وبن حبه، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فضرب له أعظم مثال وقال له أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حشاء الله من ذلك، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف وقام عليه الحد، وقام الحد لم يقبل الشفاعة بعد أن بلغه الخبر، وهكذا كما دلت عليه الأحاديث الأخرى التي أوردها الإمام مالك في الموطأ، فذكر لنا أن صفوان بن أمية قال له إن من لم يهاجر هلك، هذا الذي يقول له هذا الكلام كأنه صفوان ما أسلم إلا بعد الفتح، فما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرته بعد الفتح، الحصل جاء له كلام، وبهذا ما يحصل من تسارع الناس وحملهم للكلام على غير وجهه وضبطه، ومع عدم الرجوع إلى المرجعيات في الدين، فهذا يحصل فمنه هذا قالوا له إن من لم يهاجر لكم عدم عاش هجرة في مكة بعد فتحها، فرجع هاجر قدم صفوان بن أمية المدينة. وهذا سمع كلام قبل الفتح عن الهجرة ووجوبها لمن قدر عليها ولمن استطاعها، فقام يتكلم به بعد الفتح، وقد صارت مكة دار إسلام. فقدم صفوان بن أمية المدينة من عجل ما سمع من وجوب الهجرة، نام في المسجد، المسجد النبوي الشريف، فسرق رداءه فنام في المسجد بينما هو مضطجع في البطعة في بعض الروايات، يعني أخذ بردة من تحت راسه فتوسد رداءه أجعله شادة لو تحت راسه، فصار هذا حرزا، فيصير هذا من جملة الحرز مثل الرداء أن يكون تحت الراس وقت النوم يكفي. فجاء سارق فأخذ رداء صفوان، جاء في رواية النسائي كنت نائما في المسجد على خميصة لي 38 درهما، فجاء رجل فاغتلسها مني. على كل انتبه منه وقام له تبعه، وأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استقرأه وأقر، قال له أسرقت رداء هذا؟ قال نعم، وقعد في ذلك. قال فأمر به صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، قال قطع يده. صفوان شفى له قد وقطع يد، وظن بس بيقعد قليل العتاب ولا كذا، بس قال إني لم أرد هذا رسول الله، هو عليه صدقة، صدقة برد عليه. قال صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به؟ كنت بتسمع وبتفهم، ما مدى الحين قد وصلت لعندي وجيت إلى عند الأمير والحاكم وحد فيه من الله تعالى بأن أتركه من شأنك؟ ما عاد لو كان هلا قبل أن تأتيني به، والحين يوم قد وصلت لعندي وتشكو منه وتسحبه تجيبه لي ونقيم حد الله، تقوم تقول له وله ما عاد ينفع. وهكذا قال الجمهور، إذا وهبه شيء مما سرقه بعد السرقة ما يدفع عنه القطع. ولكن عند الحنفية، عند أبي حنيفة، قالوا إذا قد وهبه شيء مما سرقه فصارت خلاص له ملك فيه، والشبهة فلا تقطع يده لذلك تدرى الشبهة. ولكن الحديث صريح فإنه ما يقبل هذا بعد أن يصل عند الحاكم، كان سامحه من البداية وخلاص انتهت المسألة. وهكذا فهل لا قبل أن تأتيني به؟ فالجمهور على أنه لا يسقط بهبته أو إعطائه أو بيع شيء مما سرق، فإذا ملك العين المسروقة بهباء أو بيع أو غير مسروقة ملك لا يخلو بين أن يملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده. إن ملكها قبل الدين لم يجب القطع، لأن ما يوصل عند الحاكم إلا وجوده شريك في هذا المال، ولأنه من شروط وجوب إقامة الحد هذا مطالبة بالمسروق، والعين يعد ملكه مع تصح المطالبة. أما إن ملكها بعد وصول الخبر للحاكم لم يسقط القطع. هكذا يقول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد من حنبل. قال الحنفية إذا قد أعطى شيء من ماله فقد دخل في ملكه فيدرى عنه الحد. وجاء إذن عن النبي يوسف من الحنفية كالجمهور أنه إذا أعطى شيء أو وهبه أو بعد البلوغ عند الحاكم ما يسقط القطع. فأبو يوسف من الحنفية وافق الجمهور، وبقي قول الإمام بعيفة محمد أنه يسقط القطع عليه ويدرى عنه الحد. وعندنا في الحديث قال له هلا قبل أن تأتيني به، وقال ما كنت أريد هذا، يقطع رجل من العرب في 30 درهما. وروى لنا بعد ذلك حديث الزبير بن العوام أنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وأريد أن يذهب إلى السلطان، شفع له الزبير قال ارسله واتركه وسامحه وخذ حقك منه وعسى الله يتوب عليه قال لا ما حتى أبلغ بالسلطان. أول باب وصل خبره لا عند الحاكم بجنة. قال سيدنا زبير إذا بلغت بسلطان فلعن الله شافع المشفع، ما عاد صح الشفاعة ولا عاد يقبل كلامنا ولا كلامك. إذا قد وصلوا عند هناك يجب إقامة الحد عليه. أيوة إذا بلغت بسلطان فلعن الله الشافع، يعني السلطان والمشفع، المشفع أن يقابل الشفاعة، لا يجوز أن يقبل الشفاعة سلطان. وجاء أيضا حديث عن الزبير يقول أن سلطان قال اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفى فلا عفى الله عنه. هكذا. فإذا الشفاعة ما لم تبلغ السلطان، أما إذا بلغته فوجب عليه إقامة الحد ولا يجوز له قبول الشفاعة من أحد. رزقنا الله الاستقامة وحفظ وصانا وحرس دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ودفع السوء عنا وعنهم وأصلح الشأن في الظاهر والباطن وكان لنا بما هو أهله في جميع الشؤون وتولانا ما تولى بمن يهدون بالحق وبيعدلون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.